بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة صيد الأرنب، وفيها دليل على جواز أكل الأرنب، وفيها أيضا جملة من المسائل المتعلقة بأحكام الطعام، ولهذا ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الأطعمة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: نعم،
أنفجنا أرنبا،
وفي رواية لمسلم استنفجنا، وأصله أصل مادة نفج واستنفج الاستثارة، يقال أنفج الصيد إذا أثاره وانتجشه، بمعنى حركه من الموضع، وهذه هي العادة في الصيد، أن الصائد يحرك الفريسة إما ليعدو وراءها ويمسكها أو يعدو وراءها حتى يتمكن منها، أو يرسل عليها إما حيوانا كالكلب ليمسكها، أو الجارحة من الطير كالصقر والباز ونحوه من الجوارح من أجل أن يمسكها أيضا، أو يرسل عليها السلاح كالرمح والسهم ونحو ذلك، فيستثار الصيد ويحرك حتى يتمكن منه الصائد. ففعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك على السنن المعروف في الصيد، وهذا لم يكن في حجة أو عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يكونوا محرمين، لأن المحرم لا يجوز له الصيد كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه، وأجمع المسلمون على تحريم صيد البر على المحرم. ويحتمل أنهم كانوا قافلين من مكة إما من حج أو عمرة أو غزوة الفتح التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أنهم حركوا الصيد في هذا الموضع، أن هذا الموضع وهو مر الظهران كان بين مكة والمدينة. نعم.
بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا.
بمر الظهران البال الظرفية، وهذا الموضع مر الظهران يبعد مرحلة من مكة، وهو بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة وبينه وبينها مرحلة، ويقرب من 30 إلى 35 كيلومتر، ويقال له مر الظهران، مر بالتشديد، والظهران أيضا بالتشديد، ومر، وهذا الموضع الذي هو مر الظهران يعرف اليوم بالجموم، وهو واد أفيح واسع وبه بساتين ومنازل، وهو الآن قرية عامرة بين مكة والمدينة، وكانت في القديم على هذه الصفة يوجد فيها الصيد، أن أرض الحجاز يوجد فيها الصيد، فحركوا الأرنب في هذا الموضع واستثاروه بمر الظهران، والظهران مثنى ظهر ويقال مر، وأيضا يقال الظهران فيسمى بأحد إما بالمضاف أو المضاف إليه بأحدهما تخفيفا، وإن كان بعضهم يقول مر، والصحيح كما ذكر بعض الشراح أنه مر. أنفجنا أرنبا وهو الدابة المعروفة وهي دويبة وسريعة العدو، وهي من الصيد لأنها من المتوحش، وقد تكون داجنة مستأنسة إذا أمسكها الإنسان وتكاثرت عنده، وإلا فهي تكون في البراري والفيافي ونحوها لأنها من الصيد من المتوحش. أنفجنا أرنبا
بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا،
فيه دليل على جواز استثارة الصيد، والصائد لا يتمكن من الصيد إلا باستثارته وتحريكه غالبا، ومن هنا جاز أن يستثار الصيد، ولا يعتبر هذا من تعذيب الحيوان أو أذيته، لأن المقصود أن يتمكن منه من أجل أن ينتفع بأكله أو ببيعه أو نحو ذلك مما يكون من المصالح فيه، فهو يتوصل إلى ما خلق الله من أجله هذه الدواب، ومنه انتفاع بني آدم من ذلك المخلوق، فالله سبحانه سخر لنا الصيد لنأكله، وسخر لنا الصيد لننتفع به، فلا يعتبر هذا من تعذيب الحيوان، إنما يعتبر تعذيبا للصيد إذا كان على صفة يقصد بها الأذية والإضرار دون مصلحة. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الحيوان غرض، أن يجعل الحيوان غرضا، بمعنى أن يجعل الطير أو نحوه من الصيد هدفا يرمى بالسلاح ليقتل دون فائدة ودون مصلحة، فاستثارة الصيد جائزة، لكن كره بعض العلماء أذية الصيد على طريقة يقصد بها ذلك، مثل أن تؤذى في أفراخه بالليل ونحو ذلك، أما إذا كان مقصود إمساك الصيد فإن هذا مما يجوز ويشرع. نعم.
فسعى القوم فلغبوا،
السعي العدو، والمراد بذلك أنهم عدوا وراء الصيد وهو الأرنب من أجل أن يمسكوه، والوصول إلى الصيد إذا توحش وفر إما أن يكون من الإنسان نفسه بأن يجري وراء الصيد ويسعى كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم هنا، وإما أن يكون برمي الصيد بالسلاح، وهذا مشروع، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح حديث رافع بن أبي رافع رضي الله عنه في الصحيح أنه ندى بعير فأهوى رجل بسهم فعقره، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا، فدل على مشروعية استعمال الوسائل من رمي الصيد بالسلاح ونحوه كما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الباب. نعم. فسعى القوم فلغبوا أو لغبوا، أي أصابهم اللغب وهو التعب والنصب، وذلك من شدة العدو وكثرته. وكان أنس رضي الله عنه وأرضاه مراهقا، لذلك جاء في الرواية وكنت غلاما حزورا، أي مراهقا، والغلام في مثل هذا السن أخف وأقدر على الجري والسعي ممن هو أكبر منه، ولذلك وصل إلى الأرنب، وفيه دليل على جواز الصيد حتى لصغير السن ما دام أنه لا يفعل ذلك أذية بالحيوان، وإنما يفعله لغرض ومصلحة. فسعى أنس رضي الله عنه مع القوم، وفيه دليل على مشروعية السعي وراء الفريسة، وأن هذا لا يقدح في المروءة ولا ينقص من قدر الإنسان، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوه، وهذا يدل على جوازه ومشروعيته، لأن القصة بلغت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. نعم.
وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة.
وأدركتها فأخذتها، وأدركتها أي أدرك الأرنب فأمسكها، فأخذتها فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن الصيد يملك بالأخذ، أن الصيد يملك بالأخذ، فلو كان في موضع حيوان واحتال الإنسان عليه حتى أخذه وهو من الصيد المباح، فإنه يملكه بالأخذ، لأن الصيد سواء كان من الطيور أو كان من الدواب كالوعول والغزلان ونحوها كبقر البحش وتيس الجبل ونحو وحمار الوحش وغيرها من الصيد من العاديات، هذه تملك بالأخذ، في الأصل مباحة لعموم المسلمين وليست محرمة عليهم، فمن سبق إلى شيء منها فإنه يملكه، إذا أخذه وتمكن منه فإنه يملكه. وبناء على ذلك، فلو أن أكثر من شخص تسابقوا على فريسة وسبق أحدهم فأخذها فأمسكها ملكها، لأن الصحابة لم يشاركوا أنس بن مالك رضي الله عنه في أخذه. ثانيا، شرط ذلك ألا يسبق غير ألا يسبق العادي ومن يجري ومن يهرول من يرمي الفريسة، فلو أن شخصا رمى الفريسة فعقرها فجاء شخص آخر وهرول حتى أمسكها فإنها ملك للعاقر وليست للذي سعى واشتد، لأنها إنما عقرت بفعل الرامي وليست ولم يأخذها بسعيه، فتكون ملكا للعاقر الذي رمى بالسلاح أو رمى بالسهم، فهذا يملكها. وهو أصل شرعي عند العلماء أن من سبق إلى شيء فهو أحق به، من سبق إلى شيء من المباحات فهو أحق به من غيره ممن جاء بعده. فالصحابة رضوان الله عليهم أثبتوا يد أنس رضي الله عنه بالأخذ، وأثبتوا يد أنس بالسبق، فدل على أن الصيد يملك بالأخذ ويستحقه السابق إذا حصل التنافس بين أكثر من شخص. ثم إذا ضرب الصيد ضرب بأكثر من جهة أو أكثر من شخص، فيفصل فيه على التفصيل المعروف عند العلماء في مسائل القتل والزهوق، وهي في مسألة الضمان في قتل الخطأ، إذا اشترك في قتله أكثر من شخص بشرط أن يكون فعل كل واحد منهم موحيا وموجبا للزهوق. أما لو أن أحدهم ضربه ضربا يسيرا لا يؤثر والآخر ضربه في مقتل، فلا شك أنه للذي ضرب في المقتل. ويقاس على هذا المسائل خاصة الموجودة في عصرنا، لكن من حيث الأصل أن من أخذ شيئا ملكه، وأن المباحات تملك بالحيازة كالحطب والنار والماء، فالمسلمون شركاء فيها، فمن احتاز شيئا من ذلك فقد ملكه، فمن حقه أن يبيعه ومن حقه أن يهديه للغير. فأنس رضي الله عنه وأرضاه مع أن من هو أكبر منه من الصحابة اشتدوا معه وسعوا معه، ولكنهم لم يتعرضوا له لما سبق إلى أخذ الفريسة وأخذ الصيد. فأخذتها، نعم،
فأتيت بها أبا طلحة فذبحها.
فيه دليل أيضا على ملكية الصبي المميز، يعني يد إثبات اليد، لأن إذا أثبتنا اليد ينبني على ذلك صحة تصرفاته إذا كان مأذونا له بالتجارة كما هو أصل عند العلماء رحمهم الله. فهنا ملكية، ثم هذه الملكية تبعها تصرف من أنس، وهذا التصرف قائم على هبة أنس للصيد وهو الأرنب لأبي طلحة، فوهبه لأبي طلحة قال فأخذتها
فأتيت بها أبا طلحة،
وهو الصحابي الجليل زيد بن سهل الأنصاري النجاري زوج أمه أم سليم رضي الله عنها وعنه، فجاء بها إلى زوج أمه. وهذا فيه فوائد، منها أدب الصغير مع الكبير، ومنها أن الإنسان إذا كان مع شخص ينفق عليه أو يقوم على شأنه ينبغي أن يتأدب معه، إذا جاءه خير أو جاء يجعل له النصيب والحظ في ذلك، لأن أبا طلحة رضي الله عنه كان قائما على شأن أنس، فلما ملك أنس هذا الخير وضعه بين يدي أبي طلحة، وهذا من الوفاء، فلم يقل إني صدتها ولم يستأثر بها لنفسه، وإنما جاء بها إلى أبي طلحة، وهذا يدل على سمو أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم ووفائهم وبرهم، لأن هذا من بر الصغير للكبير، وأنهم ما كانوا يعيشون على هذا في هذه الحياة بالشعور بالمادة والحرص عليها والتكالب عليها، وإنما كانت أخلاقهم ومبادئهم سامية تطغى على المادة. فجاء بها إلى أنس إلى أبي طلحة، جاء بها أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طلحة زوج أمه الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وفيه دليل على مشروعية الهدية والهبة، وأن الهبة والهدية تكون من الصغير الكبير، وفيه دليل أيضا على مشروعية هدية اللحم لأنس أنس بن مالك رضي الله عنه كالمهدي والمعطي لهذا الصيد لأبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فدل على جواز إهداء اللحم وإعطائه، وهذا ثبتت به السنة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده، فتغير وجه الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، أي محرمون، فدل على أن الهدية اللحم مشروعة، لكن امتنع منها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه أحس أن الصعب رضي الله عنه وأرضاه صاد هذا الصيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطاها رضي الله عنه وأرضاه لأبي طلحة فأخذتها
فأتيت بها أبا طلحة فذبحها،
فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فذبحها فيه دليل على أن الصيد إذا أمسكه الإنسان وجب عليه أن يعامله معاملة المستأنس. الحيوان ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حيوان بحر وإما أن يكون حيوان بر. حيوان البحر أحل الله لنا ميتته ولا إشكال فيه في مسألة الذكاء والتذكية. حيوان البر ينقسم إلى قسمين، إذا قلنا حيوان البر يشمل الدواب كالطير والزواحف وغيرها مما يكون من المستأنس والمتوحش والدواب، ويشمل الطير أيضا، فهذه كلها يقال لها تعتبر من حيوان البر. فحيوان البر سواء كان من الطيور أو غيرها ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون مستوحشا. إن كان مستأنس، المستأنس هو الذي يكون مع الإنسان مثل الإبل والبقر والغنم، الداجنة كالدجاج والطيور المستأنسة التي أمسكها الإنسان وتعيش معه، فهذه تعتبر أهلية ومستأنسة. النوع الثاني المستوحش، المستوحش هو الذي يفر من الإنسان، سواء كان من الدواب مثل ما ذكرنا كالغزلان والريم، كالغزال والريم نحوها من صيد البر، أو كان من الطيور كالحمام والعصافير، هذه كلها تعتبر مستوحشة بمجرد أن ترى الإنسان تفر منه. فإذا كانت مستأنسة فذكاتها هي الأصل، الأصل في الذكاء ذكاة المستأنس. والمستأنس إذا ذكي، إذا أردت أن تحكم بحل الحيوان وتبحث مسائله، تبحث في أمرين: أولا كونه مما أذن الله عز وجل بأكل لحمه، ثانيا أن يذكى الذكاء الشرعية، أن يكون الحيوان مما أذن الله بحله الله وأذن بأكله، أجاز لنا أكله، وثانيا أن يذكى الذكاء الشرعية. فإذا حصل الأمران جاز لك أكله، فإن كان الحيوان لم يأذن الله لنا بأكله كذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، فحينئذ ما تبحث في التذكية. لكن حينما يكون مما أذن الله لنا بأكله، سواء كان مستأنسا كالإبل والبقر والغنم، أو كان مستوحشا كبقر الوحش وحمار الوحش ونحوها من الطيور وغيرها، فحينئذ تسأل كيف أذكيه. هذا حلال، لكن كيف أذكيه ومتى يحل لي؟ والتذكية تزكية لذلك اللحم وتطيب له. فإذا كان الحيوان بيدك وممسكا به وهو المستأنس، جعل الشرع له ذكاة، وإن كان يتوحش ويفر جعل له الشرع أيضا ذكاة تناسب حاله، لأن تذكية المقدور عليه ليست كتذكية غير المقدور عليه. فأنت إذا نظرت إلى الشريعة وجدت أنها فرقت بين تذكية المستأنس الذي تتمكن منه وأنت ممسك له ويمكنك أن تذبحه أو تنحر أو تعقره، وبين المستوحش الذي فر وند عنك ولا يمكنك أن تمسكه. فأما بالنسبة للمستأنس فتذكيته إما بالنحر وإما بالذبح. النحر كما في الإبل، وسيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي سيذكره المصنف بعد هذا. والذبح يكون بقطع الحلقوم والمريء والوجين أو أحد الوجين على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. هذا الذبح يكون للمستأنس الذي بيدك تمسكه، فإن كان إبلا تطعنها في الوهدة، وإن كان من الغنم ذبحتها، لكن بالنسبة للصيد ترميه في أي موضع تنهر به دمه، فإن أصبته في أي موضع وأسالت الإصابة دمه فأنهرت الدم وكنت قد ذكرت اسم الله عز وجل، فحينئذ يحل لك هذا الصيد. ما يشترط أن تذبح من مكان مخصوص أو على صفة مخصوصة، المهم أن تضربه في أي موضع، وسيأتينا إن شاء الله في أحاديث الصيد بيان هذا وتفصيله. لكن من حيث الأصل أن المتوحش له طريقة والمستأنس له طريقة في التذكية. إذا علمنا أن المستوحش من الحيوانات وهو الصيد له طريقة، والمستأنس الأهلي له طريقة، فإنه قد ينقلب أحدهما إلى الآخر فيصبح المستأنس مستوحشا، أو يصبح المستوحش وهو الصيد مستأنسا، وهو الذي في قصتنا. انقلب المستوحش وهو الصيد مستأنسا، لأن الأرنب أمسك به أنس رضي الله عنه، ولما أمسكه صار في حكم المستأنس، وحينئذ يذكى بالذبح، فأخذها أبو طلحة فذبحها. والذبح الشرعي بقطع الحلقوم وهو مجرى الأكل، والمريء وهو مجرى النفس، وأحد الوجين كما سنبين إن شاء الله في موضعه، فذبحها. فهذا فيه دليل على ما ذكره العلماء في شرح هذا الحديث أن المستوحش تكون ذكاته ذكاة المستأنس إذا تمكن منه الصائد. وبناء على ذلك لو أن رجلا صاد غزالا ثم أخذ الغزال وضربه بسلاحه في بطنه فأسال دمه وأهلكه، مات الغزال، نقول هذا ميتة. قال هذا صيد، نقول صيد حينما كان معجوزا عنه، فلما صار بيدك وجب عليك أن تعامله معاملة المستأنس. العكس، لو أن شاة فرت من الإنسان أو بعيرا فر من الإنسان أو بقرة فرت من الإنسان من صاحبها وحاول أن يمسكها وعجز كأن تفر في صحراء وبرية بحيث لو لم يعقرها لفرت، فأخذ السهم ورماها في أي موضع وسمى الله عز وجل قاصدا تذكيتها فماتت، ضربها في مكان فعقرها فماتت. الشاة في الأصل حيوان مستأنس ويجب تذكيته بالذبح، لكنه لما توحش وفر من الإنسان انقلب من كونه مستأنسا إلى كونه مستوحشا فعومل معاملة الصيد. ولذلك لو أن بقرة سقطت في بئر وقبل أن تصل إلى الأرض وقبل أن تصل إلى الماء أخذت أنت سكينا فرميتها في مقتل فأصابت البقرة في مقتل فماتت قبل أن ترتطم بالأرض أو أزهق أو استنفذت روحها قبل أن تصل إلى الأرض أو قبل أن تصل إلى ماء البئر، فإنه حينئذ تكون حلالا. لكن لو أنك أخذت سهما ورميتها بعد أن دخلت في الماء أو رميتها قبل وصولها للماء بقليل بحيث شككنا هل ماتت بالغرق أو ماتت بالسهم، أو ارتطمت كانت على جبل فرميتها فتدحرجت ثم شككنا هل ماتت بقوة الرمية أصابت منها المقتل أم أنها ماتت بالتردي فهي متردية مما حرم الله، أو أنها سقطت على الأرض في بعض الأحيان من فوق الجبل تتردى على الجبل وفي بعض الأحيان تسقط من أعلى الجبل على الأرض مباشرة فترتطم بالأرض، فنشك هل موتها بالتردي أم بقوة الارتطام بالأرض أم بالسهم الذي رميتها به، فحينئذ تكون مشكوكا فيها، والشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل فلا يأكلها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف إنما يكون قد أمسك لنفسه. فالشاهد من هذا أن الأرنب الذي أمسكه أنس رضي الله عنه عامله أبو طلحة معاملة الحيوان المستأنس فذبحه. نعم.
وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله.
وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو وركها فقبله، والورك فوق الفخذ. وهذا الموضع يقول بعض العلماء والأئمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الحيوان اللحم الذي يلي العظم، وهذا من أطيب اللحم وأصحه وأبعده عن الداء، كما في الكتف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فكان هدي عليه الصلاة والسلام في الطعام أكمل الهدي. فاللحم الذي يلي العظم أو اللحم القريب من حركة الدابة، الموضع الذي تكون في حركة الدابة أكثر كما في الفخذ والورك، هذا أبعد عن الداء، ولذلك مع الحركة لا يستقر فيه الداء بإذن الله، ولذلك هو أصح اللحم وأطيبه كما يقول الأطباء. فبعث الورك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مسائل: فضل الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم وحرصهم على ود النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، وأنهم ما كانوا يستقلون في ذلك شيئا، حتى ورك الأرنب يبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، استحضارهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على ذلك حتى في أبسط الأشياء وأيسرها طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. وهم الأنصار، وما أدراك ما الأنصار، الذين تولوا الله ورسوله وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فجزاهم الله عنا وعن نبيه وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صحبا عن نبيه. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم حريصين على ود رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فخذ الأرنب يبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كرم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبل هذه الهدية مع كونها يسيرة، فما استنكف ولا تعالى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل فخذ أرنب، وإنما قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على مشروعية قبول الهدية، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وصفته في الكتب السماوية أنه كان يقبل الهدية صلوات الله وسلامه عليه. وفيه مشروعية الهدية هدية اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، وقد بينا هذا فيما تقدم من فعل أنس، لكنه من أبي طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الدليل فيه بين ظاهر حيث قبلها عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة.
اشتمل هذا الحديث الشريف على جواز أكل لحم الخيل، وهذه المسألة من مسائل الأطعمة، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يعتبر عمدة لجمهور العلماء رحمهم الله، لمن قال من العلماء رحمهم الله بجواز أكل لحم الخيل، وهو مذهب طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو مذهب الإمام أحمد وقول الصاحبين. قال بهذا القول من الصحابة أسماء بنت أبي بكر راوية الحديث، وكذلك سويد بن غفلة وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقال به من التابعين ومن أئمتهم عطاء وسعيد بن جبير تلميذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه ورحمهم الله برحمته الواسعة. وكذلك أيضا قال به علقمة ومحمد بن سيرين، وهو قول إبراهيم النخعي والحسن البصري، وهو مذهب الإمام أحمد وداود الظاهري. وقال به من الحنفية الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري والإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، يقولون بجواز أكل لحم الخيل، واستدلوا بهذا الحديث الصحيح وكذلك مثله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو ثابت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية وأذن بلحم الخيل، وفي رواية: ورخص في لحم الخيل. واستدلوا كذلك بالأصل من جواز الأكل وحل حتى يدل الدليل على التحريم، وليس هناك دليل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صريح يدل على حرمة أكل لحم الخيل، وكره أكل لحم الخيل بعض السلف رحمهم الله، فقالوا بكراهته، وهو قول الإمام أبي حنيفة ومالك بن أنس والشافعي رحمة الله على الجميع. والذي استدلوا به على المنع والتحريم وهم الحنفية والمالكية الشافعية مع الحنابلة، والذين قالوا بالتحريم أو الكراهة وهم الحنفية والمالكية استدلوا بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر منفعة الخيل مع البغال والحمير وأنها مقصورة على الركوب والزينة، فلو كانت الخيل تؤكل لكانت النعمة بها أكبر والمنة بها أعظم، فلنص الله عز وجل على ذلك، ولكنه لم يذكر الأكل فدل على عدم جواز أكلها، ولأن الله قرنها في الآية الكريمة بالبغال والحمير وكل من البغال والحمير لا يؤكل، فدل على حرمة أكل لحم الخيل. وكذلك أيضا استدلوا بحديث خالد بن الوليد عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل، وهذا الحديث حديث ضعيف مضطرب الإسناد، والعمل عند أئمة الحديث على عدم صحته، حتى حكى الإمام النووي اتفاق أئمة الحديث على عدم ثبوته، ففيه أكثر من مجهول أيضا. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز أكل لحم الخيل، وذلك لما يلي: أولا لصحة ما ذكروه من دليل السنة كما في حديثنا وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وكذلك أيضا أن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني يجاب عنها، أما الآية الكريمة فيجاب عن قولهم بأن الله تعالى ذكر الركوب والزينة ولم يذكر الأكل، فالجواب بأن الخيل المقصود منها عند الناس هو الركوب والزينة، ولذلك ذكر منها أكثر منافعها وأكثر ما يرتفق به الناس منها. وثانيا أننا ننقض كلامهم، نقول لهم: لو كان الأمر مثل ما ذكرتموه أن الخيل ذكر الله فيها منفعة الركوب والزينة ليدل على تحريم غيرها، نقول: أليس بيعها جائز وهو منفعة ومصلحة؟ يقولون: نعم. نقول: إذن لا يستقيم استدلالكم بأن الأكل بأن الزينة والركوب ذكر الزينة والركوب يمنع الأكل أو يوجب الحكم بعدم جواز الأكل. وأما استدلالهم بأنها قرنت مع الحمير والبغال فيجاب عنه بأن هذه دلالة اقتران وهي ضعيفة عند علماء الأصول. وثانيا أن يجاب أيضا بأن قرنها بالبغال والحمير لوجود مصلحة الركوب فيها، فالبغال والحمير أكثر صبرا ولذلك ذكرت مع البغال، لأن هذا كما قدمنا هو المقصود الأكبر عند الناس وليس المراد به الحصر والقصر. وأما الاستدلال بحديث خالد فقد تقدم الجواب عن الحديث بكونه ضعيفا، وبناء على ذلك يكون القول بجواز أكل لحم الخيل أرجح في نظري والعلم عند الله. تقول رضي الله عنها وأرضاها:
نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا.
نحرنا، النحر هو أحد نوعي التذكية كما قدمنا في الحيوان المستأنس، والنحر المراد به الطعن في الوهدة. الوهدة هي أصل العنق في أول الصدر، في أول مجمع الصدر، أول مجمع عظام الصدر وأسفل العنق بالنسبة للبعير، وما هو آخذ حكمه، لأن هناك من العلماء من ألحق بالبعير غيره فقال بنحره كالزرافة عن القول بجواز أكلها فهذا ينحر، والفرس كذلك قالوا، وفي بعض الروايات ذبحنا، فعلى القول بالنحر فيه دليل على أن النحر لا يختص بالإبل على رواية نحرا. والبقر اختلف فيه، قال بعض العلماء ليس في البقر إلا الذبح لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال بعض العلماء إن البقرة فيه موضعان يمكن ذبحه، فيمكن ذبحه ويمكن نحره، وهي من البدن على أحد القولين في تفسير قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قالوا إن المراد بها الإبل والبقر، وظاهر السنة يدل على أن البدن تختص بالإبل كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ساعات الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكان كأنما قرب بقرة، فدل على اختصاص البدن بالإبل. والنحر كما ذكرنا هو أحد نوعي التذكية، يطعن بالحربة أو بالسكين أو بالخنجر في هذا الموضع ثم يحركها، فحينئذ تزهق روح البعير ويسقط. وهذا النحر تطيب به يطيب به لحم المذكى، لأن الله جعل التذكية تطيبا للحم وتطهيرا له، وقد أثبت هذا ما يبحث الآن في العصر الحديث حيث وجدوا أن الحيوان المذكى يطيب بإزهاق دمه وخروج دمه بخلاف الحيوان الذي يموت حتف نفسه أو بالخنق أو بالصعق، فإنه يحتبس فيه الدم ويحصل في اللحم من الفساد ما لا يحصل في الحيوان المذكى. ونحن سواء علمنا العلة أو لم نعلمها ملتزمون بشرع الله، راضون بحكم الله، سواء وجدنا الفوائد أو لم نجدها، وإن كنا لا نشك أن حكم الله كله خير ولا أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى. نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، واحد الأفراس،
فأكلناه، وفي رواية ونحن بالمدينة
فأكلناه، هذا يدل على جواز أكل لحم الفرس والخيل، وسواء كان من الخيل العربية أو من غيرها، فأكلناه. فلو قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لم يدل هذا على أنهم أكلوه، لكنها قالت وأكلناه، فهذا موضع الشاهد أنهم أكلوا لحم الخيل.
في رواية ونحن بالمدينة،
وفي رواية ونحن بالمدينة، هذا فيه رد على قول من قال إنه لا يجوز، إن جوازه كان رخصة ثم نسخ، بل إن الإمام النسائي رحمه الله قال الأشبه في حديث خالد الذي قدمناه لو صح في النهي عن لحم الخيل أنه منسوخ، وهذا من ألطف الأجوبة، لكن الحديث ضعفه قوي، لكن لو قيل بصحته فأجاب الإمام النسائي بأنه يحتمل أن لحم الخيل كان في أول الأمر ممنوعا منه ثم رخص بعد ذلك. وقولها بالمدينة لأن التشريع المدني متأخر عن التشريع المكي، وكثير من المباحات وما حل الله أكله استدل به بالتشريع المدني لأنه متأخر، والتحريم كثير في مسائل الخلاف، استدل مثلا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية، فهذه الآية مكية وهي من التشريع المكي، بخلاف ما يرد من المباحات إنما من التشريع المدني. نعم.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمنا زمن خيبر، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
في حديث أسماء رضي الله عنها المتقدم من المسائل الأصولية، في قولها رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن الصحابية إذا أسند الفعل إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجة، فعلنا على عهده كذا أو كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة عند جمهور علماء الأصول، لأن الغالب اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا كانوا بالمدينة. أما إذا كانوا بعيدين عن المدينة وخفي الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت المستدل ما يدل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، فإنه لا يكون حجة، خاصة إذا عارض ما هو أقوى منه المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دلالة الأدلة في الكتاب، فحينئذ تكون الحجة للأدلة. ومن هذا قولها: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ذكرته رضي الله عنها وأرضاها على سبيل الاحتجاج على الحكم، فأسدته إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، وخاصة وأن هناك ما يدل على إذنه عليه الصلاة والسلام بأكل لحوم الخيل. فقول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله يدل على إسناد الأمر إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكون حجة. وإلى ذلك أشار صاحب طلعة بقولي: أمرت أو نهيت قل وأمر، الرفع حكمه على ما شهر، أي إذا قال الصحابي أمرت أو أمرنا أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون ذلك، وسواء أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح أو كان في معرض الاحتجاج، فإنه يكون حجة من الصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية والأهلية، وهذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.
ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث مشتملا على حكمين: على حلال وحرام. فالحلال ما تقدم، وهو لحم الخيل وجواز أكلها، والمحرم لحم الحمر الأهلية، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناسب أن يذكر هذا الحديث في باب أو كتاب الأطعمة. ومن عادة العلماء رحمهم الله في كتاب الأطعمة أن يذكروا الأحاديث التي دلت على تحريم ما حرم الله ورسوله من المأكول، وما حرمه الله ورسوله من الحيوانات أو من الأطعمة أقل مما أحل. ولذلك الحلال لا ينحصر من المطعومات، والحرام منحصر، وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، أن الحرام منحصر ومعدود ومعروف، نصت عليه أدلة الكتاب والسنة، أو يفهم من أدلة الشرع العامة كالمستخبث. وأما بالنسبة للحلال فإنه غير منحصر، من كرم الله عز وجل، لأنه سخر لابن آدم ولبني آدم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهذا المسلم حينما يقرأ وطالب العلم حينما يقرأ مثل هذه الأحكام يزداد بها إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بأسمائه وصفاته، أنه سبحانه وتعالى أوسع عباده بفضله، فجميع ما في السماء والأرض مسخر لبني آدم، فهذا يزيد من حبك لله عز وجل واعتقادك لسعة رحمة الله عز وجل بك، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فهذا من تفضيل الله لبني آدم، فالحمد لله على فضله، فما حرم الله أقل. بين رضي الله عنه وأرضاه
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر.
بين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. هذا النهي وقع في عام خيبر، وهو آخر الأمرين، لأنهم كانوا في أول الأمر يأكلون لحوم الحمر الأهلية. وبين عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح أنهم أصابتهم مجاعة ليالي خيبر، فلما فتحوها ملأوا القدور من لحوم الحمر الأهلية حتى غلت من كثرتها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والحديث الصحيح. ولما أكلوها لما طبخوها وغلت بها القدور بلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك في عام خيبر، فنادى مناديه كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الصحيحين إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية. ولما حرمت أمر بإكفاء القدور وأمر بغسلها لما استأذنوا عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علة التحريم، فقال عليه الصلاة والسلام فإنها رجس، والرجس هو النجس، وهذه نجاسة حسية لأنها لا تحمل عن النجاسة المعنوية، وفيه دليل على أن الشرع يطلق الرجس بمعنى النجاسة الحسية، ولذلك قال جمهور العلماء في قوله في آية الخمر فإنه رجس، قالوا إنها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أن هذا يدل على نجاسة الخمر، وقد قدمنا هذه المسألة وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لها في بيان أحاديث الأشربة إن شاء الله تعالى. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلة كونها رجسا، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإنها رجس، فإنها رجس جملة تعليلية وفيها مسائل. المسألة الأولى أنها دلت على حرمة لحوم الحمر الأهلية، وثانيا أنها نجسة لأن الرجس هو النجس، وإذا قلنا إنها نجسة فمعنى ذلك وهي المسألة الثالثة أن هذا التحريم لأعيان الحمر الأهلية، تحريم أكلها لعينها وليس من أجل كونها مركوبا يخشى أنه بالأكل ينفذ، وهي إحدى العلل، لأن بعض العلماء يقول وجاء هذا من الصحابة رضوان الله عليهم منهم من شك كابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم لحوم الحمر لا يدري هل هو لكونها تركب وخاف الظهر، وهذه العلة ضعيفة بالنص الذي هو الأثر وضعيفة بالنظر، أما ضعفها بالنص وهو الأثر فقوله عليه الصلاة والسلام إنها رجس، وأما ضعفها من جهة النظر فإن الخيل تركب وظهر، ومع ذلك أحل الله عز وجل أكل لحمها، فلو كانت العلة الخشية على الظهر لحرم أكل لحم الخيل، فهذا يقوي مذهب الجماهير أن العلة هي النجاسة. وفيه دليل على مسألة ثالثة رابعة، وهي أن محرم الأكل حرم لعينه، فإن هذا يدل على نجاسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كانت لحوم الحمر حلالا وكانوا يأكلونها فكانت طاهرة، فلما نزل التحريم قال عليه الصلاة والسلام إنها رجس، فانتقلت من الطهارة إلى النجاسة بحرمة الأكل، فدل على أن محرم الأكل الأصل نجاسته. ومن هنا قول بعض العلماء إن الميتة لا دليل على نجاستها مردود بهذا الحديث الذي يدل على أن محرم العين أن ما حرم الشرع أكله أنه نجس. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنها بصيغة التوكيد، والرجس هو النجس كما ذكرنا. وقوله رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.
نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وهي التي تكون في المدن والقرى، وهو الحمار المعروف، بخلاف حمار الوحش. وقول الأهلية يدل على أن الوحش لا يأخذ حكمة، وإلا لو كان يأخذ حكمة لقال نهى عن لحوم الحمر، لكنه لما قيد بوصفه بكونه أهليا وهو المستأنس كما في الرواية الأخرى، يدل على أن مفهومه أن المتوحش أن حمار الوحش حلال، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة الأنصاري رضي الله عنه، فإنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يأخذوا ساحل البحر أحرموا كلهم إلا أبو قتادة، هكذا الرواية بالرفع. قال رضي الله عنه فلما كانوا بودان كان مع أصحابه وهم محرمون فرأوا حمار وحش، فنظر بعضهم إلى بعض فضحكوا، وكان أبو قتادة رضي الله عنه يصلح من شأنه فالتفت إليهم ثم التفت إلى حمار الوحش فركب على فرسه وسقط سلاحه، فسألهم أن يعينوه فلم يعينوه، فأخذ السلاح وحمل على الأتان فصادها ثم أكل هو وأصحابه، فقالوا كيف نأكل ونحن محرمون، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا. قال هل أحد منكم أعانه؟ قالوا لا. قال هل بقي معكم منه شيء؟ فأعطوه صلوات الله وسلامه، ناولوه العضد صلوات الله وسلامه عليه، فدل على حل أكل حمار الوحش وأنه لا بأس به، وهو المقلم المخطط. وقول بعض المتأخرين إنه قد انقرض وانتهى وأنه لم يعد له وجود يحتاج إلى توثيق ودليل، ولا أعرف دليلا يدل على ذلك. حمار الوحش المعروف والذي مستقر حتى بالعادة معروف، وعيشته في البر في البراري، هو المخطط المقلم المعروف، هذا هو حمار الوحش ويجوز أكله، مثل بقر الوحش قريب منه فإنه حلال فيجوز أكله وهو من الصيد. نعم.
ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، الأحاديث صحيحة في النهي عن حمار الأهلي في الصحيحين وغيرهما، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، وكذلك حديث البراء بن عازب وأبي ثعلبة الخشني وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، كلهم بيّنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية، أنه حرم عام خيبر الحمار الأهلي ونهى الصحابة عنه وأمر بإكفاء القدور لما غلت بها. نعم.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا.
فيه دليل على أن المال النجس لا حرمة له ولا قيمة له، ولذلك أمر بإكفاء القدور، وقد كان بالإمكان الارتفاق بها في أمور أخرى أو مصالح أخرى، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن بذلك. ومثله أمره عليه الصلاة والسلام بإراقة الخمر حتى جرت بها سكك المدينة، فهذا من هدي عليه الصلاة والسلام. المال المحرم من هذا وأمثاله ليس له حرمة، ولذلك لما سأله أبو طلحة عن الخمر وهي لأيتام لم يأمره أن يخللها حتى ينتفع بها الأيتام، بل أمر بإراقتها، وهذا إتلاف للمال. وإذا قلنا بتحريم لحوم الحمر الأهلية وعدم جواز أكلها، فإنه ينبني على ذلك تحريم بيعها، لأن النجس المحرم لعينه لا يجوز بيعه، فالنجاسات لا يجوز بيعها، لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهذا أصل عند العلماء في تحريم بيع النجاسات.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقلت تأكله هو ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال رضي الله قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى المحنود المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة.
اشتمل هذا الحديث الشريف على جواز أكل الضب، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الأطعمة. وفي هذا الحديث بعض المسائل المتعلقة بأدب الضيافة وأدب الطعام، وهي ملحقة بكتاب الأطعمة. من عادة العلماء والأئمة رحمهم الله أن ينبهوا على بعض السنن والآداب في باب الأطعمة التي تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الأكل. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة.
بيت ميمونة وهي إحدى زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ودخل خالد ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن عباس، وهذا من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام.
فأتي بضب محنود،
فأتي بضب محنود أي مشوي، وإذا شوي المشوي أعم من الحليل، لأنه يشمل المشوي بالحطب والفحم والمشوي بالحجارة المحماة، والحنيذ خاص بالمشوي بالحجارة المحماة، والمحنوذ والحنيذ هو المشوي بالحجارة المحماة. تنتقى الحجارة ثم يجمع الحطب ويوقد فإذا على هذه الحجارة حتى تصير حامية، ثم بعد ذلك يوضع اللحم عليها، فهذا هو الحنيذ المشوي بالحجارة المحماة. وشوي اللحم غير قليه وغير طبخه، فهو ضرب من أضرب الطهي للطعام وإنضاج الطعام، وهذا يدل على جواز أكل الحنيذ والمشوي، ودل عليها أيضا دليل الكتاب كما في قصة إبراهيم عليه السلام مع الملكين، فجاء بعجل حنيذ أي مشوي، فالحنيذ والمشوي ضرب من أنواع الطهي كما ذكرنا. دخلت أنا وخالد بن الوليد ورسول الله صلى الله عليه وسلم
بيت ميمونة،
وكان البيت ينسب إلى الزوجة، يقال بيت عائشة وبيت ميمونة، هذه حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت لأزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. نعم.
فأتي بضب،
ففيه دليل على نسبة البيت للمرأة، يقال بيت فاطمة وبيت عائشة، وأن هذا لا حرج فيه وليس مما يستبشع أو يمنع منه من ذكر النساء، لأن أمور النساء تذكر على الحشمة وتتقى، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون هذا على سبيل التعريف والبيان بيت ميمونة، وإلا هو فبيت النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل، لكنه حجرة ميمونة رضي الله عنها وأرضاه من أزواجه. نعم.
فأتي بضب،
فيه دليل على إكرام الضيف، مشروعية إكرام الضيف، وهذا الضب في الحقيقة بعثته أخت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت بنجد، فبعثته إلى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، ووافق وجود النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت هذه الهدية من أختها إليها رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. فأتي بضب
محنود فأهوى إليه رسول،
محنود أي مشوي، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل.
هذا من باب النصيحة، لأنه قد عند العلماء الجريان على الأصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهوى بيده على الأصل أنه اللحم المعتاد الذي يأكل منه عليه الصلاة والسلام. ما السبب؟ لأن الحنيذ يختلف عن المقلي أو المطبوخ، لأن الحنيذ تتغيب فيه المعالم، معالم اللحم، لأن البعض يستغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يسأل عن الطعام الذي يقدم له، وقد جاءت السنة بذلك صحيحة، فقد يتعجب البعض كيف يوفق بين هذا وبين كونه هنا يعلم ويخبر. والجواب أن الحنيذ الشوي يغير ملامح اللحم، وحينئذ لا تستطيع تمييزه بسهولة، بل أنه في بعض الأحيان لحم الطير قد يلتبس بلحم الدجاج، فلا تستطيع أن تميز إلا بالمذاق والطعم. فهذا هو الذي دعا المرأة الحصيفة اللبيبة أن تقول ذلك، وأن تنبه من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يأكله.
نعم. فقلت: تأكله هو ضب.
هو ضب، أي هذا الحنيذ المحنود هو ضب، أي ليس من الطعام الذي عهده عليه الصلاة والسلام، وإنما هو ضب. نعم. والضب هو الحيوان المعروف. نعم. وذكروا فيها أخبارا، حتى ذكروا أنه يعيش 700 سنة، ما أدري من الذي عاش مع الضب حتى شهد أنه يعيش 700 سنة. بعض الشيء يعني يمكن أن يقبل بعض 700 سنة، كيف يعني؟ لكن هذا ذكروا، ومن غريب ما يكون أنه لا يشرب الماء، هذا ذكروا من صفات، فهذه الصفات يمكن أن يستدل بها بالخبرة والمعرفة، لكن أن يقال أنه يعيش إلى 700 سنة هذه مشكلة.
فرفع رسول الله صلى الله
عليه وسلم، مثل ما قال بعضهم أنه جلس مع بعض الصالحين فإذا به في اليوم يسبح 30,000 تسبيحة، يعني هذا لا يفارقه لا قائما ولا قاعدا، يمكن حتى لو زوجته التي معه ما تستطيع أن تضبط هذا كله. كل هذه فيها بعض المبالغات التي ينبغي للعاقل ألا يكون مسترسلا مع مثل هذه الأمور، إن الله وهبه عقلا يميز به بين الأشياء التي يمكن قبولها وردها. نعم.
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وهذا يدل على تقواه لله عز وجل وخوفه من الله سبحانه وتعالى أنه ملتزم بشرعه، فإذا جاء الأمر الغريب الذي لم يعهده أو خرج الأمر عن المعهود اتقى عليه الصلاة والسلام، لا أنه محرم للضب ولكنه اتقى لأن نفسه تعافه. وكان عليه الصلاة والسلام يستطيب من اللحم ما يستطاب ويعاف منه ما يعاف. وللعلماء في امتناعه عليه الصلاة والسلام وجهان، قال بعضهم امتنع لأن نفسه تعافه كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام، ولكني أجدني أعافه. وقال بعضهم إنه عليه الصلاة والسلام امتنع منه لأن أمة مسخت، كما هو إحدى العلل في امتناعه عليه الصلاة والسلام، فخشي أن يكون الضب منها. والقول الأول أقوى، وكونه عليه الصلاة والسلام ليس بأرضه، والمراد بأرضه مكة وليس المراد بها الحجاز كله، لأن الضب كان موجودا في الحجاز وكان موجودا حتى في المدينة، وجاء في الرواية في صحيح مسلم أن عرسا بالمدينة كان طعامهم الضب، وهذا يدل على أنه كان معروفا وهو موجود، لكن امتناع عليه الصلاة والسلام من وجوده بمعنى أن قريشا لم تكن تأكل الضب ولم يشتهر بينها ذلك، ولذلك عافه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام
فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا.
فقلت أحرام هو يا رسول الله، امتناعه عليه الصلاة والسلام محتمل، لما قبض عليه الصلاة والسلام يده ولم يأكل احتمل أن يكون ممتنعا لحرمة المأكول، واحتمل أن يكون تنزها منه عليه الصلاة والسلام. فسأله الصحابي أحرام هو لكي يستبين، فقال عليه الصلاة والسلام لا. والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، أي ليس بحرام، فدل على أن الضب لحمه حلال، لأنه قال لا أي ليس بحرام، دل على جواز أكله. وثبتت السنة صحيحة أنه سئل عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث عن الضب فأجاز أكله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ولكنه قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه.
وهذا راجع إلى طبيعة الإنسان، أن الشيء الذي لم يعهد ولم يألف فإنه لا يكون محل طمأنينة منك الشيء المعهود المألوف، فلم تكن قريشا تأكله، وهذا يختلف بخلاف اختلاف أذواق الناس، لكنه ليس اختلافا مؤثرا في الحكم موجبا للتحريم. نعم.
قال خالد رضي الله تعالى عنه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
فاجتررته فأكلته، هذا أيضا دليل آخر، عندنا سنة قولية وسنة تقريرية، أن خالدا أكله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فدل على جواز أكل الضب وأنه ليس بحرام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات يأكل الجراد.
اشتمل هذا الحديث الشريف على جواز أكل الجراد، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في الأطعمة، في باب الأطعمة. والجراد نوع من الدواب الصغيرة أجاز الشرع أكله، وتوسع الشرع في الحل والإباحة حتى أحل لنا أكله وهو ميتة، كما في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فدل هذا الحديث الذي معنا على جواز أكل الجراد، والجراد مما لا نفس له سائلة، ليس من ذوات الدماء، ولذلك اعتبره العلماء أصلا في حل أكل ما لا نفس له سائلة، مما سواء كان كالجراد أو كان من غير الجراد كالدود والحشرات، بشرط ألا تكون متولدة من النجاسات. فإن كانت متولدة من النجاسات فإنها تحرم، لأن الفرع آخذ حكم أصله. فالسوس والدود الذي يكون في الدقيق أو ينشأ في الطعام مما لا نفس له سائلة ويجوز أكله، وهو أي الجراد ليس بنجس، وميتته ليست بنجسة، لأن الله أحل لنا أكل ميتته. وفي هذا الحديث قال 6 أو 7 غزوات نأكل الجراد أو يأكل الجراد، هذا يدل على جواز أكل الجراد، وأنه لا يشترط في حل أكله التذكية، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للإمام مالك رحمه الله. وإذا وجد ميتا من أهل العلم من قال إن ميتته يجوز أكلها لأنه لا يشترط فيه الذكاء، ومنهم من فصل في سبب الزهوق والموت كما هو موجود في مذهب المالكية والحنابلة رحمة الله عليهم. فالمشهور عند الحنابلة عدم التفصيل وعدم النظر إلى السبب، وعند المالكية المشهور عكس ذلك، وأن السبب مؤثر في الحكم بجواز الأكل وعدمه. والجراد آية من آيات الله، وهو مسمى بهذا الاسم من الجرد، ذلك أنه إذا نزل بموضع فإنه يجرده فلا يبقي منه شيئا. والأجرد هو الذي لا شيء فيه، كتقول جبل أجرد إذا لم يكن فيه زرع. فلما كان الجراد إذا نزل بموضع أتى على محاصيله وما فيه، ويخرج منها جرداء، يتركها جرداء، وصف سمي بهذا الاسم. وذكروا في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالعسل في طريق إلى مكة، في طريق مكة في غزوة بدر، قيل في غزوة بدر، فقال من أين؟ قالوا من الأجرد. والأجرد هو جبل الفقرة المعروف الآن، فقال صلى الله عليه وسلم بل الأشعر، قال هو الأجر، قال بل الأشعر، ما دام فيه هذا الخير ليس بأجرد بل هو أشعر. فالجراد آية من آيات الله عز وجل، ويرسله الله نقمة وعذابا كما أرسله على قوم فرعون، وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدم آيات مفصلات، والضفادع والدم آيات مفصلات. فهذا من رسل، فهو من رسل الله التي يرسلها عذابا وبلاء. وفي السنن وحديث متكلم في إسناده قوله اللهم اقتل كباره وأهلك صغاره، لأنه إذا نزل من موضع أتى على ما فيه والعياذ بالله. ومن ينظر إلى هذا النوع من المخلوقات يتعجب في أمره، وأنه إذا نزل في مكان كيف تكون نقمة الله على أهله، فإنه لا شك أنه يزداد إيمانا بعظمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره لخلقه. فلا يستطيع أحد أن يوقف رجل الجراد وأمم الجراد إلى أرسلت على أمة وتأتي على كل المحاصيل وعلى أرزاق الناس وأقواتهم حتى في بيوتهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولربما إذا نزل في الموضع لا يستطيع الناس أن يجدوا ماء أن يشربوه، لأنه يطفح على المياه وعلى الأنهار وعلى الآبار وعلى العيون حتى يصبح على وجه الأرض، فلا ترى، فلا تستطيع أن تسلم منه، ويدخل إلى البيوت وإلى الأمكن، فهو عذاب يرسله الله عز وجل ونقمة. فأجاز الشرع أكله، وهذا كله يدل على يسر الله عز وجل. والغالب فيه أنه يشوى، أن الجراد يشوى ويكون أكله بالشوي، وإن كان يجوز يطول الإنسان بأي طريقة، لكنه نظرا لصغر حجمه يجمع. ولذلك قال لخفف العلماء والجمهور، قالوا بعدم تذكيته، لصعوبة التذكية. وإذا قيل بعدم تذكيته قال بعض العلماء يجوز رميه في النار ولو كان حيا، فيكون مستثنا من الأصل، لأن هذا ليس المقصود به التعذيب، وإنما المقصود به الوصول إلى الغرض الشرعي وهو أكله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن زهدم بن مضرب الجرمي قال رضي الله عنه قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدة عليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال: هلم ستلكى؟ فقال له: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سال يقول: ما حكم أكل القنفذ وجعل دمه على صدر المريض بالربو، علما بأن جسم المريض يمتص الدم مباشرة ويشفى بإذن الله، وقد جرب كثيرا فنفع من مرض الربو، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال فيه مسألتان: المسألة الأولى هل يجوز أكل القنفذ، والمسألة الثانية إذا قلنا بعدم جواز أكله هل يجوز التداوي بدمه كما ورد في السؤال. فأما بالنسبة للمسألة الأولى وهي هل يجوز أكل القنفذ، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء، منهم من حرم أكله كما هو مذهب الحنابلة، ومنهم من أباح أكله كما هو المشهور عند الشافعية، ومنهم من كرهه كما هو مذهب الحنفية والمالكية. وبالنسبة للذين قالوا بتحريم أكله اختلفوا في العلة، فقال بعضهم إنه من أجل الاستخباث، لأنه يأكل الحشرات وهو مستخبث، قد قال الله عز وجل في كتابه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا يدل على أنه لما كان مستخبثا فإنه يكون محرما ولا يجوز أكله. ومنهم من علل بعلة أخرى غير الاستخباث، وفيه حديث ضعيف عند النسائي وأبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال إنه خبيث، ولكن إسناد هذا الحديث لا يصح. وأما بالنسبة للمنع منه لاستخباثه، هو في الحقيقة قوي، قول باستخباثه قوي. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يحتمل أن يكون أمة من الأمم التي مسخت من قبلنا. فالقول بمنعه على من أجل الاستخباث قوي، ومعروف عنه أنه يغتذي بالحشرات والقاذورات، ومثل هذا الأصل منعه، لأنه إذا كان خبيث المأكل فإنه خبيث المطعم. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز أكله في أصح قولي العلماء رحمهم الله. يبقى السؤال، إذا قلنا بعدم جوازه فهل يجوز التداوي به للضرورة؟ هذه مسألة مشهورة عند العلماء، وهي هل يجوز التداوي بالمحرم؟ للعلماء فيها قولان، أشهرهما وأقواهما أنه لا يجوز التداوي بالمحرمات، لما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بنجس ولا تتداووا بحرام. وفي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فظاهر هذه السنة أنه لا يجوز التداوي بما حرم أكله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: ما حكم تذكية الطيور الصغيرة بقطع للرقبة باليد، وكذلك حكم صيدها بالحجارة الصغيرة، وجزاكم الله خيرا؟
مزع الرأس باليد من العصفور والحمام هذا ميتة، يجعله ميتة، لا يجوز هذا، ولا يجوز أكل العصفور أو الحمام إذا مزع الرأس باليد، بل لا بد أن يذكى الذكاء الشرعية، لقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيحين، الحديث رافع بن خديج رضي الله عنه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فهذا يدل على أنه يذكى بما يوجب قطع القطع كالسكين والمروة ونحوها. فأما بالنسبة للمزع والرض، كل هذا لا يوجب الحل ولا يحكم بصحة الذكاء، والله تعالى أعلم. نصف السؤال الثاني، طرف السؤال:
صيدها بالحجارة الصغيرة.
أما الصيد بالحجارة أو النبال الذي يعرف بالنبال، هذا وقيذ، والموقوذة محرمة، فإذا رمى الصيد بشيء ثقيل وكان القتل بالرمي ولم يكن فيه إنهار للدم، لم يكن فيه إنهار للدم، فإنه يكون موقوذة، وقد قال الله تعالى في المحرمات: والموقوذة والمتردية والنطيحة. فهذه كلها محرمة، فالموقوذة هي التي ترمى بالحجارة وترض ونحوها، فهذا مما حرم الله أكله ولا يجوز. لكن لو كان الصيد بالحجر الصغير برميه بالبندق أو نحوه كما في فشك الرصاص ونحوه يخزق ويخرق، فهذا أصح الوجهين فيه جوازه، لأنه ينهر الدم. أما الذي يرد ويقتل بقوة الرمي والضربة فهذا يعتبر وقيذا محرم الأكل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل يجوز إذا ذهبت ضيفا إلى أحد ووجدت دجاجا أن أسأل هل هو وطني أم مستورد، إذا كنت لا أكل مستوردا، وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز، بل يجب. هل يجوز؟ نقول يجب عليك، إذا اختلط الحلال بالحرام ولا تدري هل هذا حلال أو حرام، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، عليك أن تسأل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يطعم شيئا حتى يعرفه، هذا هو الأصل. فإذا كان هناك دجاج يذكى الذكاء الشرعية والدجاج لا يذكى الذكاء الشرعية، فإنه يجب عليك إذا قدم لك الذكاء الدجاج أن تعلم هل هو من الحلال فتأكله، أو هو من الحرام فتجتنبه وتمتنع منه. والقدرة على اليقين تمنع من الشك، وليس هناك ما يقال أن الأصل الحل والأصل الجواز، أبدا. إذا انتشر وشاع قد يكون الغالب المستورد لرخص رخصة قيمته وكثرة جهل الناس، فلو قيل الأصل المحرم لكان أقوى. فمثل هذه القواعد لا تستعمل في هذا. أمرنا الله أن نستطيب ما أكلناه، قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلا بد أن يكون الذي تأكله طيبا. ولما كان هذا الأمر متوقفا على السؤال وجب عليك السؤال، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما أن نقول لا يسأل ويأكل، هذا ما ليس من دين الله وشرع الله، أن تأتي إلى ميتة محرمة الأكل ثم نقول إن الأصل في طعام المسلم أن يؤكل، لا. إذا اختلط الحلال بالحرام ما الحكم؟ بعض العلماء يقول يمتنع ولا يأكل أصلا، وذلك إذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة كما ذكر أئمة الأصول حرمتا إذا اختلطت الميتة بالمذكاة. فإذا كان من غالب حال الناس أنهم يأكلون الميتة والمصعوق بالكهرباء والمخنوق غير المذكى ذكاء شرعية وربما ينتشر ويشيع، فحينئذ يجب عليك السؤال. أما لو كنت تعلم أن أخاك يتساهل في هذا فالأمر أشد وأبلغ، يجب عليك السؤال ويجب عليك التحري، لأن الله أمرك بأكل الطيب، وإذا أمرك الله بأكل الطيب فينبغي عليك أن لا تدخل في جوفك إلا ما كان طيبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك، فمن طيب المطعم أن يكون مباح الأكل، فأطب أمر أطب مطعمك. ولذلك ينبغي للمسلم أن يأكل ما أحل الله بأكله وأن يجتنب ما حرم الله من المحرمات الأكل وكذلك المشروبات. فأي شيء فيه شبهة أو يحتمل أنه من الحرام وشك صاحبه هل هو حلال أو حرام يجب عليه السؤال من أجل معرفة هل هو حلال أو حرام. هذا الذي أدركنا عليه حتى أدركنا مشايخنا رحمهم الله لما جاء بعض الدجاج المستورد الذي لا يذكى إلا بالصعق الكهربائي، كانوا يفتون بوجوب السؤال والتحري، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا حق لله عز وجل. ولا نأتي ونعطي من يبيع الميتة نعطيها المال ونربح ثم نعطيه الفتوى بجواز الأكل منه ونترك الناس هكذا يتسيبون في حق الله أبدا. اللي ينبغي علينا أن نبحث عما أحل الله فنأكله وعما حرم الله فنجتنبه، هذا هو الذي يظهر من أصول الشريعة والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز استلام أو تقبيل الحجر الأسود في غير وقت الطواف بأن يمر عند الحجر فيقبله أو يستلمه ويمشي ولا يطوف وجزاكم الله خيرا؟
لا يشترط في تقبيل الحجر أن يكون في الطواف، وهذا دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في حجة الوداع في منسك النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الركعتين بعدما طاف طواف القدوم، قال رضي الله عنه ثم شرب زمزم ثم مضى إلى الحجر فقبله، فوقع تقبيله بعد الفراغ من الطواف، ثم مضى إلى الصفا والمروة فخرج إلى الصفا من بابه، فهذا يدل على أنه يجوز التقبيل في غير الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد انتهاء الطواف وصلاة الركعتين والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا طالب علم في سنة الأولى في المدينة وفي الجامعة، فماذا تنصحني وجزاكم الله خيرا؟
كم باقي على ذا؟ إن شاء الله نكمل العالم، صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله نكمل عقب صلاة المغرب.